أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. عنوان جديد طرحه السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، ألا وهو جواز عملية الاستنباط. هنالك رأيان لا بد من الكتابة حتى يتضح هذا المطلب بصورة صحيحة. جواز عملية الاستنباط، هذا مدعى من قبل سماحة السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، حيث أنه جوز. فما هو الدليل؟ نقول قبل أن نطبق العبارة ويستبان دليل السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، نقول أن هنالك رأيان، رأي الحرمة ورأي الجواز.
بل
نعم، هل يجوز، هكذا يكون العنوان على صيغ السؤال، هل يجوز عملية الاستنباط للحكم الشرعي أم لا يجوز ذلك؟ بمعنى ثاني، هل يجوز الاجتهاد أم لا يجوز؟ الجواب على ذلك أن هنالك رأيان، في نفس المدرسة الشيعية الإمامية الرأي الأول هو رأي المدرسة الإخبارية، الذين ذهبوا بحرمة الاجتهاد وحرمة الاستنباط للحكم الشرعي. التي ذهبت أي المدرسة الإخبارية، ماكو مشكلة، إلى حرمة الاجتهاد وحرمة الاستنباط للحكم الشرعي، واستدلوا على بعض الروايات التي تدل على النهي في الاجتهاد أو على الاجتهاد. فإن هنالك روايات عديدة حرمة الاجتهاد والاستنباط للحكم الشرعي، تدل على حرمة الاستنباط وحرمة الاجتهاد، وبما أن المدرسة الإخبارية المنهج المتبع فيها هو الأخذ بظواهر الأخبار، وظواهر الأخبار دالة على حرمة الاجتهاد والاستنباط الشرعي، والأخبار الظاهرة التي يتمسك بها المسلك الإخباري دالة على حرمة الاجتهاد والاستنباط للحكم الشرعي، ولذلك قالوا بالحرمة على ما ظهر من بعض الروايات. لأنهم لم يحرموا شيء إلا بعد استدلالهم على أي شيء؟ على رواية ظاهرة بالحرمة. وإلا لو لم يكن فقط إلا قولهم بأن هنالك حرمة الاستنباط والاجتهاد لقلنا وطلبنا منهم على أي شيء استندتم؟ إن قالوا من عقولنا نقول هذا الاستنباط بعينه، فتوقف استنباطكم على استنباطكم، فهذا الدور الصريح. فالمدرسة الإخبارية وهو الرأي الأول أنهم تمسكوا بالحرمة، حرمة الاستنباط والاجتهاد، وكان إسنادهم ودليلهم بعض الروايات التي دالة على الحرمة، وهذه الروايات ظاهرها بالحرمة. وبما أن المنهج المتبع في المدرسة الإخبارية هو الأخذ بظواهر الأخبار، فإذن الحرمة ظاهرة في الاجتهاد والاستنباط. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني رأي المدرسة الأصولية. رأي المدرسة الأصولية الذين جوزوا الاجتهاد والاستنباط للحكم الشرعي، وهذا ما عليه عنونة الكتاب، عنونة البحث من السيد باقر الصدر، جواز عملية الاستنباط. فإذن خرجنا بنتيجتين. النتيجة الأولى هي الحرمة من المدرسة الإخبارية، والنتيجة الثانية هي الجواز من المدرسة الأصولية. هذا طرح على طاولة الحوار. أما من هو الصحيح ومن قوله الصائب للصحة؟ من هو أحق القولين؟ نقول أن ما ظهر من مدرسة الإخبار والمدرسة الإخبارية إنما ظهر. سيدنا سد الباب بلا زحمة عليكم على مود الصوت، جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك، زين. بلي، إنما ظهر من مدرسة الإخبار، المدرسة الإخبارية، من حرمة الاجتهاد والاستنباط الشرعي. هو نابع من الخلط. بري. والاستنباط الشرعي. هو نابع. هذا القول في الحرمة هو نابع من الخلط بين الاصطلاحين للاجتهاد. الاصطلاح الأول ما عليه المدرسة السنية، ما عليه مدرسة السنة الفقه السني، ماذا يفهم من الاستنباط؟ ماذا يفهم من الاجتهاد؟ والرأي الثاني يعني الاصطلاح الثاني، بل والاصطلاح الثاني هو ما استخدمه لسان الأصوليين من الإمامية. فعلينا أولا أن نميز بين الاجتهاد في الفقه السني وبين الاجتهاد في الفقه الشيعي. أعيد أن ما ظهر من حرمة بلسان أهل الأخبار، المدرسة الإخبارية، من حرمة، فهو نابع من الخلط بين الاصطلاحين للاجتهاد. أن هنالك اصطلاحان، الاصطلاح الأول ما استخدمته المدرسة السنية، وقد فهم أهل الأخبار، فقد فهمت المدرسة الإخبارية أن الاجتهاد بمعنى ما ذهبت إليه المدرسة السنية. وأن هنالك اصطلاح، وهو اصطلاح قد استخدمه واتخذه الأصوليون من مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، فعلينا أن نميز بين الاصطلاحين، الاصطلاح للاجتهاد في مدرسة السنة والاصطلاح للاجتهاد في مدرسة الشيعة الأصولية، حتى نقول يا إخباري أنك متوهم، الروايات جاءت بحرمة الاجتهاد في نظر الفكر السني لا حرمة الاجتهاد في نظر المدرسة الأصولية المدرسة الشيعية الإمامية. فعلينا أن نبين ما هو الاجتهاد في نظرة المدرسة السنية حتى يستبان عندنا الحرمة أو الجواز. واضح؟ الآن خرجنا بنتيجة، خرجنا بنتيجة أن المدرسة الإخبارية قالت بحرمة الاجتهاد وحرمة الاستنباط للحكم الشرعي، واستندوا على بعض الروايات الدالة على الحرمة، والروايات أنا أقول لكم أنها صحيحة. أما مدرسة الأصول الأصوليون ماذا قالوا؟ قالوا أن هنالك جواز في عملية الاستنباط الشرعي وجواز للاجتهاد. فنقول لماذا اختلف اللسان الإخباري، اللسان الإخباري مع اللسان الأصولي، وأيهما صح أو أصح؟ نقول أن هنالك شيء لا بد من معرفته، فلا بد أن نقول أن الاجتهاد يختلف في الاصطلاح عند المدرسة السنية، والاجتهاد يختلف اصطلاحا عند المدرسة الإمامية الشيعية. فما هو الاجتهاد في مدرسة السنة؟ الاجتهاد هكذا، الاجتهاد في مدرسة السنة يعني استقلالية الرأي الشخصي في مقابل في قبال الكتاب والسنة. معنى ذلك عندنا مصادر التشريع الكتاب والسنة، لا شك ولا ريب، ولا يشك في ذلك إلا من كان أعمى البصر والبصيرة، وأن السنة مرآة للكتاب. زين، فالاجتهاد إن كان في عرض الكتاب والسنة ليس في طولهما، إن كان في عرض الكتاب والسنة يعني كان مستقلا عن الكتاب والسنة يسمى بالاجتهاد الشخصي أو بالرأي. واضح؟ فإذا هذا اجتهاد في مقابل النص، سامعين بها هذا؟ الاجتهاد في مقابل النص، والنص عبارة عن الكتاب والسنة، يكون باطل لأنه منفصل عنهما، عن الكتاب والسنة. وهل هنالك شيء ينفصل عن الكتاب والسنة؟
لا.
الكتاب والسنة يمثلان قطب، يمثلان الحق كله، وما خرج عن نطاق الحق فليس هو إلا باطل. فالروايات دالة على حرمة الاجتهاد والاستنباط بمعنى حرمة الرأي والاجتهاد الخاص. واضح؟ فإذا المدرسة الإخبارية ماذا فهمت؟ فهمت أن هنالك روايات من بعض الأئمة عليهم السلام قالوا بحرمة الاجتهاد، ولم يؤولوا ذلك، ولم يدققوا بذلك، ولم يجعلوا هنالك عقل منصف ويقول أن هنالك مصادر التشريع الكتاب والسنة ما كان في قبالهما باستقلال يكون باطل بلا شك ولا ريب، ما يوافق كتاب الله وسنة النبي فبها ونعمت، وإلا فاضربوا عرض الجدار. فهو زخرف القول، يكون عبث. واضح؟ وأما الاجتهاد، وأما الاجتهاد في مدرسة الأصوليين ما هو؟ نقول الاجتهاد لا في مقابل النص، وليس خارج عن نطاق الكتاب والسنة، وليس هو مستقل بحد ذاته، وإلا كان كما فهمت المدرسة السنية أو المدرسة الإخبارية. نقول أن الاستنباط وأن الاجتهاد في فكر المدرسة الأصولية عبارة عن استخراج الموقف العملي عند الغموض. وضحت؟ فأن هنالك حكمين في الكتاب والسنة. الحكم الأول هو ما كان واضح جلي بين، كأقيم الصلاة، واضح؟ كأقيم الصلاة. وهنالك هذا ظاهر في الكتاب، وهنالك ظاهر في السنة النبوية، وهو واضح بين جلي بلسان السنة، حيث قالوا أن الصلاة عبارة عن ركعتين، أربعة أربعة ثلاثة أربعة. هاي ما نذكر صلاة الصبح ركعتين وين؟ في الكتاب. فلا بد أن نذهب إلى من كان ترجمانا للكتاب، من كان مرآة للكتاب، من كان فيضا على الخلائق من منبع الكتاب، ألا وهي السنة. فالسنة تقول لنا أن صلاة الصبح ركعتين، السنة تقول أن صلاة الظهر أربعة بأربعة بثلاثة بأربعة، واضح؟ والسنة التي تقول هنا قصر وهنا تمام وهنا اثنين وهنا أربع، والسنة التي فصلت في جزئيات الكليات. فإذا عندنا اجتهاد إذا كان في مقابل الكتاب والسنة وليس له مدخلية في كتاب والسنة، فهذا منبع من جوف فارغ، وهو المدرسة السنية قد فهمت من ذلك الاستقلال بالرأي، وليس الاستقلال بالرأي عن الكتاب والسنة إلا زخرف القول، وهو باطل بحد ذاته. فما جاء من روايات عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأن هنالك حرمة في الاستنباط الشرعي وفي الاجتهاد، هذا حرمة، الله يبارك، فهذه حرمة نابعة من أن يكون الاستنباط للحكم الشرعي هو استنباط استقلالي ورأي شخصي واجتهاد شخصي. أما ما فهمته المدرسة الأصولية أنك يا أصولي كيف جوزت جواز عملية الاستنباط، يقول أنا لم أكن في رأيي مستقل، ولم أكن في اجتهادي في مقابل النص في الكتاب، وإنما ما اجتهدته هو استخراج من الكتاب والسنة، وليس الاستنباط إلا الكتاب، وليس الاستنباط إلا السنة، فهو هو ويختلف زمانه. واضح إن شاء الله، ما في مشكلة. فإذا لو جاء إليك إخباري وقال كيف تجوزون عملية الاستنباط والرأي، فكيف تجوزون الاجتهاد؟ فإن هنالك روايات، وقد جاء بروايات عن الرضا عليه السلام، عن الصادق عليه السلام، عنهم جميعا سلام الله عليهم، بأن هنالك حرمة في الاجتهاد. ماذا يكون لسان الإجابة؟ لسان الإجابة يكون أن هذا خلط بين الإصطلاحين، بين إصطلاح ما فهمته المدرسة السنية من الإجتهاد، وهو الإجتهاد بمعنى الإجتهاد الشخصي والرأي الخاص في مقابل الكتاب والسنة. أما الإجتهاد الذي ينبع من الكتاب والسنة، نقول أن الحكم الشرعي على قسمين، حكم مبين وحكم غامض. أما المبين فالاستنباط إليه يكون عبث، لأنه هو مبين جلي، وإن كان غير مبين بالأسباب المتقدمة، التقية والدسائس وما شاكل ذلك، نقول أن هذا الاستنباط بعد الجهد الجهيد هو أنه جنو استخراج من الكتاب والسنة حتى يحدد للمكلف الموقف العملي. هذا تمام الكلام في جواز عملية الاستنباط حتى نطبق العبارة. قال قدس سره: جواز عملية الاستنباط ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، يعني من الجلبة النظرية، فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية، من الاجتهاد، من الاستنباط. الشريعة هل هي حرمت ذلك؟ الشريعة هل جوزت ذلك؟ فهل سمح الشارع لأحد بممارستها، جواز عملية الاستنباط، لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة؟ فإن جوز الشارع ذلك جاز أن يكون هنالك علم يتكفل فيه معرفة العناصر المشتركة، وإن لم يجوز يكون كل ذلك عبث نابع من نفس الحرمة التي جاءت. قال: والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب: نعم يجوز بداهة. لماذا؟ لأن ما تقدم من بيان أن تحديد الموقف العملي لا بد له من علم خاص حتى يتكفل في بيان السلم الذي يوصلنا إلى ذروة اليقين، إلى مرضات الله تبارك وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى كلف العباد بتكاليف خاصة، وهذه التكاليف الخاصة لا بد لها من مبين، ولا بد لها من مبين، والمبين هو الشارع المقدس. وإن لم يكن هنالك وضوح من الشارع المقدس كبعدنا عن عصر التشريع، لا بد لي أن أحدد موقف العملي على نحو الاستقلال الرأي، على نحو الاستقلال والاجتهاد الشخصي لا يمكن ذلك، لأنه لا بد من مرجعية، والمرجعية هي الكتاب والسنة، قد جعلها الشارع المقدس، وإلا فيكون ذلك زخرف القول، يكون منبعه منبع من الجهل إلى الجهل. زين، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب: نعم، لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، هذا حرام، هذا حلال، هذا يجوز، هذا مباح، هذه كراهية، هذا مستحب، وما شاكل ذلك. تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا ليس شخصيا بالرأي. ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة، إن الله كلفنا أن نتبع الشريعة بحذافيرها، حتى جاء القول، لأن هنالك مصادق من اتخذ الشريعة بعضها وترك البعض لقضاياه الشخصية، لقضاياه السياسية الباطلة، الله سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني ما ينفعنا أخذه وما لا ينفعنا؟ لا، هذا لا يمكن إطلاقا. زين، ومن البديهة أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها، وإلا لو فقدنا الموقف العملي وفقدنا الحكم الصحيح من الكتاب والسنة، أقول أنا الكتاب والسنة لم يبينان لي هذا الحكم الشرعي، فأترك الصلاة وأترك الصوم وما شاكل ذلك من الأمور المغيبة، فرضا من الأمور المغيبة ليس الأمور الواضحة البديهية. هل يمكن لي ذلك أم يحتاج إلى جهد جهيد حتى أبذل الوسع وأتوقف على استنباط حكم شرعي، وهذا الاستنباط الحكم الشرعي أستطيع من خلاله أن أحدد الموقف العملي من الحرمة وغير الحرمة، من الحلال والحرام ومن هذه الأمور؟ زين، ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح، لماذا؟ لأن هنالك بعدنا عن عصر التشريع، الدسائس، التقية، ما شاكل ذلك، بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا، أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. هل يمكن ذلك؟ يحرم على جميع الناس تحديد الموقف العملي ما دام لم يظهر من الكتاب شيء، ما دام لم يظهر من السنة شيء، هل هو حرام في الاستنباط؟ هل هو حرام في الاجتهاد؟ ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسب صيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة بين المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية، بل بين المدرستين السنية والشيعية الإمامية، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش، فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط، وطرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها، أدت إلى إبقاء ضلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض عن السؤال بالنفي، قال لا يجوز الاستنباط للحكم الشرعي، نفى ليس بالإيجاب. وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله، إذن إن لم يكن هنالك جواز في عمل استنباط نحتاج إلى العمليات النظرية، مسائل النظرية التي تكفل بها علم الأصول، نحتاج إلى عناصر مشتركة، لا يمكن لنا. ولذلك نفى الأصول بنفي الاستنباط، لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول، لأن علم الأصول أعد حتى يكون هنالك اجتهاد، حتى يكون هنالك استنباط للحكم الشرعي والموقف العملي. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد، لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضد عملية الاستنباط لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي. ولذلك قلنا شنو؟ قلنا أن هنالك اصطلاحان، وهو خلط في الاصطلاحين، وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. ثم قال: تطور معنى الاجتهاد. الاجتهاد في اللغة ما هو؟ الاجتهاد في الاصطلاح ما هو؟ هسه في اللغة واضح بمعنى الجهد، وهو بذل الوسع وما شاكل ذلك. في الاصطلاح هذا ما بيناه، في الاصطلاح هذا ما بيناه. قال: الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه، طبعا لغة ذكرها ابن منظور، من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني، التي قالت هذه المدرسة التي قالت أن الاجتهاد بمعنى الرأي الخاص، الاجتهاد الخاص، التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب والسنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص، وهذا بمعنى الاستقلال للاجتهاد في مقابل النص، وهو باطل، لأنه منبعه منبع التقصير، منبع القصور، وإذا كان منبع القصور لا ينتج إلا تقصيرا وقصورا، واضح إن شاء الله، لأنه كل شيء خارج عن نطاق الكتاب والسنة فهو يشك فيه فيكون باطل. نعم، اجتهاد الشخصي. والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، هنا يعني شنو؟ هنا مرجعها لمن؟ في الفقه السني. فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي، والرأي باطل في مقابل النص، والرأي باطل في مقابل الكتاب والسنة. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره. معد مصدر الكتاب مصدر التشريع، السنة مصدر تشريع. يقول عند الفكر السني لو فقدنا من الكتاب والسنة ماذا علينا؟ الاجتهاد الشخصي. والاجتهاد الشخصي في مدرسة السنة عبارة عن مصدر من مصادر التشريع المستقل. والاجتهاد هنا في مدرسة السنة يعني التفكير الشخصي في الفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره، فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب والسنة في موقفه العملي، في تحديد موقفه العملي، ويستدل بهما معا بالكتاب والسنة، كذلك يستند في حالات عدم توفر الناس من الكتاب والسنة إلى الاجتهاد الشخصي والرأي الخاص، يستدل بالرأي الخاص والاجتهاد الشخصي في مقابل الكتاب والسنة. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، أبي حنيفة النعمان الذي قال لولا السنتان لهلك النعمان، وهو أحد تلاميذ مدرسة الإمام الصادق عليه السلام الذي كان يجتهد في جميع الأمور التي كانت مغيبة من الكتاب والسنة، ولم يرجع إلى جعفر بن محمد الصادق كونه إمام، وهو بمعنى امتداد للنبوة، وهو مرآة للنبوة ومرآة للكتاب ومرآة للنص الحقيقي، لم يذهب ويقول خالفت جعفر بن محمد الصادق في كل شيء إلا في شيء واحد، حينما يسجد لا أعلم أيغمض عيني أم يفتحهما، فأغمضت إحداهما و فتحت الأخرى، أهم شيء يخالف. وهذا الاجتهاد الشخصي بمعنى القياس، بمعنى الرأي الشخصي. طبعا مدارس الأخرى من المدارس الأربعة الحنفية المالكية الشافعية لا يقبلون ذلك من الرأي الخاص والاجتهاد، حتى كفره ابن تيمية، كفر أبا حنيفة. وارجعوا إلى سيرة أبي حنيفة عند شيخ الإسلام ابن تيمية لعنة الله عليه. زين، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام، من جعفر بن محمد الصادق آنذاك ومن بعده سلام الله عليهم أجمعين، والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. يا فقهاء، هي المدارس الأخرى الثلاثة، وتتبع كلمة الاجتهاد وتتبع كلمة الاجتهاد زين، يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى، أي معنى؟ وهو الاجتهاد الشخصي والرأي الخاص، وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع في الروايات المأثورة عن أئمة الهدى عليهم السلام، أئمة أهل البيت عليهم السلام، تذم الاجتهاد. وهذا ما فهمه الإخباري من أن هنالك روايات عديدة تذم الاجتهاد، فإذا ليس علينا إلا أن نحرم الاجتهاد ولا نجوز عملية الاستنباط، هذا ما قاله الإخباري. وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم، وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة عليهم السلام أيضا، والرواة الذين حملوا آثارهم، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس والرأي الخاص، هذا جزاه الله خير، ألف كتابا جعله يهافت وجعله يناقض ما قاله من الاجتهاد الخاص، ما ذهبت إليه مدرسة الأحناف. وصنف هلال بن إبراهيم ابن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل ابن علي ابن إسحاق ابن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى ابن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. من أراد أن يتسع فكرا واجتهادا فعليه أن يذهب إلى كتاب النجاشي، كتاب رجال يبين كل واحد سيرته، وثاقته، عدم وثاقته، إمامي، غير إمامي، عادل، غير عادل، وما شاكل ذلك. قال: وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أوساط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر عليهم السلام، العبد الصالح الخضر الذي قال عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه أن الخضر معلم الأنبياء وأنا معلم الخضر، كان واسطة بين علي وبين الأنبياء، لم يكن للأنبياء تحمل ما كان عنده علي من خزانة معرفية وخزانة علمية، فلا بد أن هنالك واسطة، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل واسطة بينه وبين خلقه هو النور الأتم والحقيقة المحمدية، فإذا هنالك بين أهل البيت سلام الله عليهم وبين الحقيقة واسطة بينهم وبين خلقه، وهي الواسطة والخلق تارة إما أنبياء على نحو العموم، وهنالك واسطة خاصة بين الحقيقة الأولى والنور الأول والصادر الأول والنشأة العلمية والبرزخ البرازخ صبح الأزل، هذه كلها حقيقة وكلها ألفاظ متعددة لحقيقة واحدة ذات مراتب متكثرة المراتب والأدوار المختلفة، وهنالك بين الحقيقة وبين الأنبياء واسطة ألا وهي العبد الصالح الخضر زين. هذا بحث ليس في علم الأصول، لكن من باب البركة إن شاء الله نطعم فيه مزرعة أذهاننا، لأنه الأذهان إن لم يكن فيها بذور ذكر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تكون كصحراء وتكون كبيداء ليس فيها زرع. إذ كتب الصدوق يقول إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به. هذا فيه كلام، هذا ما ادعاه الشيخ الصدوق على الله مقامه، فيه كلام. هل موسى كان مشتبها؟ هل موسى كان ملتزما بشريعته المكلف من قبل الله تعالى بها؟ فإذا خرج عن نطاق تكليفه وعن نطاق حدوده فيكون هذا شنو؟ هذا اشتباه وغفلة من موسى، لو هذا ردع يعتبره منكر. مثال هسه أنا خاف أتطرق لمسألة موسى، على كل حال هسه هذا بحث إن شاء الله استطرادي ونستطيع أن نجيبه بعد الدرس. واستدل معنا واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به، فإذا لم يجزي لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال. هل موسى عليه السلام هل موسى عليه السلام أراد أن يجتهد برأيه؟ هل كان موسى عليه السلام وهو نبي من أولي العزم أراد أن يتكلم برأيه خلاف عن نطاق الشريعة التي كلف بها من قبل الله سبحانه وتعالى؟ زين. فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولى الأولوية، لأن الأنبياء لم يجوزوا شنو في عمل العمل بالعمل الخاص بأن لا يجوز لهم ذلك، وهو الاجتهاد الشخصي والعمل بالرأي. فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام بآرائها، وكيف يصلحون للاستنباط أحكام الشريعة واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد، يا مفيد أفد يا مفيد وعلينا التسديد، رسالة الإمام سلام الله عليه، فيسير على نفس الخطوة ويهجم على الاجتهاد. هذا يمكن بعض الأخوة يلاحظون ماذا أقول. أول من دون علم الأصول من هو؟ قال الشيخ مكارم الشيرازي والكراجي، قال الشيخ المفيد. بينما هنا الصدوق تصدى، يعني أكو أصول لو ما أكو أصول، ثم جاء الشيخ المفيد، يعني المفيد جنو بعد الصدوق. فإذا هنالك جذور للاستنباط، جذور للاجتهاد، جذور للعلم الأصول. فإذا ليس أول من دون هو الشيخ المفيد، وهذا ما قلناه في الدرس الأول من هذا الكتاب. زين. وفي أواخر القرن الرابع يجي الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط، خط الصدوق، ويهجم على الاجتهاد الذي فهمته المدرسة السنية، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف الذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن جنيد في اجتهاد الرأي. ابن جنيد كان من الذين يجتهدون بالرأي، كان على مدرسة الأحناف. ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى على الله مقامه في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد، يا اجتهاد الاجتهاد الشخصي، ويقول إن الاجتهاد باطل، وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد، يعني كل ذلك لا يجوز استقلالا عن الكتاب والسنة. صحيح لا يجوز الاجتهاد مطلقا إلا ما كان مستنبطا من الأحكام الشرعية. فإذا كانت القناة للاستنباط هي قناة الكتاب والسنة، فبها ونعمة لا يذم ذلك، بل هو ممدوح بحد ذاته. إذا خرج عن نطاق الكتاب والسنة فهو المذموم في لسان العترة عليهم السلام. وكتب في كتابه الفقهي سيد المرتضى الانتصار معرضا بابن الجنيد قائلا إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد، وخطأه ظاهر. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا. فالشيخ الطوسي على الله مقامه لعله أول من عمل بالاستنباط في مدرسة الإمامية، الذي توفي في أوساط القرن الخامس، يكتب في كتاب العدة قائلا أما القياس الذي ذهب إليه أبو حنيفة والاجتهاد الشخصي بمعنى الرأي الخاص، فعندنا إنهما ليسا بدليلين في مقابل النص، بل محظور استعمالهما لأنهما خارجان عن نطاق الكتاب والسنة. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس أعلى الله مقامه صاحب كتاب السرائر في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك قائلا ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. زين، هذا تمام الكلام، الباقي ما بيشي نفس الكلام الذي تقدم من الصدوق والمفيد والسيد المرتضى والطوسي وابن إدريس. هذا يذكر السيد الصدر ما ذكرناه الآن من أن الاجتهاد على قسمين، هكذا حتى نخرج من نتيجة ثم نجيب على الأسئلة. هكذا الاجتهاد على قسمين. القسم الأول الاجتهاد الذي خرج عن نطاق الكتاب والسنة ويكون مقابل النص الذي هو أحد مصادر التشريع في فكر السنة، هذا باطل. هذا الذي تمسكت به المدرسة السنية فهمته المدرسة الإخبارية وقالوا بحرمة الاستنباط، واضح؟ أما ما فهمه الأصوليون من مدرسة أهل البيت قالوا الاجتهاد إذا كان بهذا المعنى فنحن مع الإخباريين بالحرمة. أما أن فهم الإخباريين غير صحيح، الاجتهاد إذا كان بهذا النص بهذا القول هو باطل، لكن الاجتهاد إذا نبع من الكتاب والسنة فهو فليس مذموم بل هو ممدوح، واضح إن شاء الله. وذكر السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بحث الاستعراض، وهو استعراض ما قاله الصدوق ورد ذلك وضرب له مثلا والمفيد وما شاكل ذلك، والكلام يأتي إن شاء الله في بقية العناوين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.